أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن حج كتابه متشابه مثنية تكرم الجلود يخشون ربهم ثم تجين جلودهم وقلوبهم بالذكر إذا قتلوا بالشهم نقول فما لهم من هاد واذكرنا ما يتلى في بيوتكن ما يتلى في الحكمة الله كاتبا خبيرا. الحمد لله وصلى الله وسلم محمد وآله. اللهم أليهم علما نافعا وأمرك ناهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف ناجيك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بنور فهم مخرجين من ظلمات الوهم دعنا بابا توجنا حمدك يا فتاة عليم يا فتاة عليم يا فتاة عليم فتحا قريبا يا فتاة عليم يا فتاة عليم يا فتاة عليم. اللهم غنى بالعلم زينا بحلم وكرمنا بتقوى جمنا بالعافية. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بس نتزع علم تصلي لسيدنا الإمام لما حدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مرزبة البخاري الجعفي مولاهم رضي الله تعالى عنه قال في كتابه الجامع صحيح المختصر قال باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. به لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل البعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. ولي قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر. قصة من المنبر في مسجده الشريف ومن أعظم آثار عليه الصلاة والسلام ومن أعظم شعائر الدين والعبادة وأنه استند في إصلاح المنبر وتحضيره إلى مهنة وحرفة تكون بين الناس في مجتمعاتهم. ففي هذا التعبير العظيم من سيدنا الإمام البخاري لاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد إشارة إلى أن مختلف الحرف والمهن والإمكانيات في طاقة المجتمعات يجب أن تسخر للدين ويستفاد منها لما يخدم مقاصد الشريعة والدين. فيستخرج منها ما يحتاج له. هذا في مسجد النبوي الشريف ومنبر الذي يصعد عليه بعد أن كان يقف بجانب الجذع ويضع يده عليه ويخطب صلى الله عليه وسلم. ما جاءت فكرة المنبر واستحسنه وقبله وصعد إلى الدرجة الثالثة وجلس ولما قام يخطب حن الجذع إليه الحنين العظيم كما نقرأه في الحديث. ونشاهد في ترجمة البخاري أن تسخير المهن والحرف والإمكانيات التي تكون في المجتمعات وفي حياة الناس لأمر الدين لخدمة الدين وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التواصل والتكامل بين شؤون الحياة وبين الحياة المعنوية الحقيقية التي قال عنها استجيبوا للرسول الذي دعاكم لما يحييكم وحياة القلوب والأرواح وأنه لا تخالف ولا تباعد. وكان من جملة حيل الشيطان أن يوحي لكثير من الناس أنك إذا أردت دين كامل صحيح ما يمكن أن تكون ذا مهارة ولا ذا عبقرية ولا ذا خبرة مخصوصة في شؤون الحياة. هذا كذب كذب. بل يجب أن ينطلق في أمثال هذه الخبرات والتدريبات لخدمة الدين والشريعة وتحكم بحكم الدين والشريعة ثم تسخر لخدمة الدين والشريعة. فهكذا الأمر إنما فقط من أجل إذا تعارضت بعض المرادات والمصالح ما بين المقضية والباقية قدمت الباقية من غير شك وأوثرت على الفانية الدنية. فهذه يحاول يستغلها إبليس أنه ما يمكن الجمع بين مصالح الدين ومصالح الدنيا والدنيا والآخرة. وليس الأمر كذلك وإنما ما تحدث عنه الصحابة ومن بعدهم من الدنيا المذمومة فكل ما قطع عن الله وكل ما ألحى وكل ما استعمل على الوجه المرضي أو أوقع فيه محرم هذه الدنيا سواء ما تجتمع مع الآخر. وأما من حيث ذات الأعمال وذات الحرف والحاجات ممكن أن تكون مساعدة، فنعمل مال صالح الرجل الصالح والتجار الأمناء مع الشهداء يوم القيامة إذا قام، لأنه أن يقوموا بأمر الله تعالى ويتغلبوا على مرادات النفس والأهواء فيما يقع من غش ومن خيانة ومن كذب لأجل جشع أخذ المال، رد كل هذا من أجل الله أمر كبير، فيكون هؤلاء في مراتب العلا. وبالعكس يكون الذين استرسلوا مع مرادات النفوس وغرهم الشيطان تجارهم الفجار يوم القيامة. والحديث الذي قال فيها كذا قال إلا من قال هكذا، يعني من تنبه وأجر الأمور في مجاريها الصحيحة فليس من الخاسرين، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اقرأ.
رضي الله عنكم وبسندكم إلى صاحب الكتاب. قال: باب من بنى مسجدا. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال ينبغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.
يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله،
يبتغي به وجه الله.
نعم، بنى الله،
بنى الله له مثله في الجنة.
وكان ممن وسع المسجد سيدنا عثمان، والجانب القبلي هذا الجهة الجنوب حدثه إلى الحد الآن الموجود هذا الذي يكون أمام الحجرة الشريفة وأمام الروضة الشريفة، أحدثه سيدنا عثمان بن عفان عليه الرضوان. ولما رأى كذا بعض الانتقادات من بعض الناس قال لهم: إني سمعت النبي يقول بنى مسجدا، فحسبت أنه يقول قال يبتغي به وجه الله، بنى الله لو مثله في الجنة، أي بيتا من بيوت الجنة إن كان مسجد صغير أو مسجد كبير. حتى جاء في الرواية الأخرى في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعة. من المعلوم أن مفحص القطعة ما بيتها تكون مسجد ولا بيصلي فيه أحد، المراد أنه ساهم بشيء في بناء المسجد، ولو كان مقدار مساهمته ما بيقوم به إلا مقدار مفحص القطعة، فهو داخل في أن يبني الله له بيتا في الجنة. قرأ.
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك بنصالها.
صلى الله عليه وسلم. هذا نعم في استتباب التعليمات النبوية للشؤون الأمنية بين الناس، إذا اتبع الهدي النبوي يبلغ الأمن ذروته بين الناس. أنت يقول أمر من معمعون النصال والسهام، يقول امسك بالنصال حقها السهام حتى أبو اليمن من يراك ولا يفجع أحد برؤية السهم. ثانيا تأمن أن عند مرورك يقع في بدن هذا وفي بدن هذا ويؤذي أحد، تمسك أنت مثل ما قال عن السيف يمسك بحديدة حقوق مثاله ومثله سكين ونحوها، أرشد إلى هذا صلى الله عليه وسلم. ثم التهدي النبوي يقيم استتباب الأمن بين الناس إلى أبعد الحدود إذا اتبعوا هديه صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قرأ.
باب المرور في المسجد. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال: سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلمة.
جبجان أماكن تجمعات المسلمين، شو جمع بين المساجد والأسواق في الحديث، مساجدنا أو أسواقنا.
بسندكم متصل إلى الإمام أبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن محمد.
ما هو بن محمد، هو اسمه محمد، أبي عبد الله محمد.
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. باب الشعر في المسجد. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم.
ففي إنشاد الشعر في المسجد النبوي الشريف، وين هنا فين مذكور أنه يستشهد أبا هريرة أنشدك، هل سمعت ماذا؟ وين الله؟ وين التوافق مع الترجمة؟ باب الشعر في المسجد ماشي في ذكر الحديث شعر في المسجد. أنشدك هل سمعت النبي يقول اللهم أيده بروح القدس؟ أجيب عن رسول الله، قال أبو هريرة نعم. أشار إلى أصل القصة أنه كان في المسجد يقول شعرا، فمر سيدنا عمر بن الخطاب في مخلافته قال شعر في مسجد رسول الله يريد أن يقرر المسألة، قال قد كنت أنشده في المسجد من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد أبا هريرة. قال ما سمعت النبي يقول عني؟ قالوا بل نعم سمعنا يقول عنك اللهم أيده بروح القدس. وجاء عنه أنه قال إن جبريل وميكائيل معك ما نافحت عن رسول الله. وفيه أيضا إنشاد شعري في المسجد غير أوقات الصلوات وغير من غير استشويش على الناس في أوقات قراءتهم وغير ذلك، ينشد الشعر في المسجد وما شيء أعظم من مسجد رسول الله. قرأ.
باب أصحاب الحراب في المسجد. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم
لعبهم.
زاد إبراهيم بن منذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم،
أي في المسجد الشريف، وذاك أيام عيد، أيام عيد، ففي مثل أيام العيد محتمل مثل هذا في المسجد. وأما دعوة أن هذا فيه اسمه له لمجرد أن فيه التمرين على الآلات الحرب الجهاد، يقول الأصل في هذا ما يعقد لأجل التمرين ولا التدريب، يعقد هذا اسمه لعب، يعقد للتعبير عن الفرح وللتسلي ولإظهار السرور. أما مجال التمرين والتدريب لهم في جلسات وتعليمات أخرى، ما هو هذا اللعب؟ هذا كما عبروا عنه بأنه لعب، بس وقت الأفراح ووقت السرور يستعملونه ما هو من شان يمرنون أحد جدد يتمرنون، من أجل يعبرونهم عن سلوهم وفرحهم. فهذا ما كان من الحبشة وأقرهم صلى الله عليه وسلم. أما مجال التدريب في غير المسجد أكثر، هذا يتدربون سواء الحبشة أو غيرهم على الحراب وعلى أنواع الأسلحة للجهاد، لكن ما هو مقصود اللعب في المسجد أنه يدربون أحد، هذا بعيد عن هذا، وإنما كانوا يعبرون عن فرحهم وسلوهم. فهي زفنات وحركات وألعاب يعملونها وقت المناسبات. ولهذا لما استنكر سيدنا عمر قال دعهم يا عمر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا.
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرو، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد منبر.
من المعلوم أنه صعد منبر ما باع ولا اشترى، ولكن فقه في الدين وبين الأحكام، وبين بيان الأحكام في أي قضية كانت تتعلق بشؤون الحياة يمكن أن تكون في المسجد وعلى المنبر، ولا ما هو نفس بيع ولا نفس شراء، وإنما أمر تفقيه في الدين وتعليم وتصحيح وإقرار الحق وإبطال الباطل، أي شيء كان ممكن يذكر في المسجد وعلى المنبر، فهو غير أنه باع واشترى. ثم بعد ذلك مباحث للفقهاء في شرط إذا دخل في بيع وشراء ونحوه، وهل يبطل البيع والشراء أو هل يبطل الشرط ويصح البيع والشراء، واختلاف الصور في ذلك كما هو بين المذاهب الأربعة، ولما هو اختلاف المسائل فيها، ومنها مسائل كثيرة عامة الفقهاء حكموا فيها بصحة العقد وبطلان الشرط، إذا لم يناقض الشرط أصل العقد فالعقد صحيح والشرط باطل ما دام لا أصل له في الكتاب والسنة. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي سنادكم المتصل الصحيح إلى إمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم بسير الصالحين. باب التغاضي والملازمة في المسجد. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تغاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضيه.
نعم، في أن الكلام بينهم في التقاضي غير الكلام في استرسال في بيع وشراء ونحوه وإنشاد باله. وبعد ذلك خرج صلى الله عليه وسلم من بيته، ومن الذي من الشراح ذكر كيفية الإشارة الإيمة كيف أومى إليه بالشطر؟ يقول انظروا عندكم، وقال يعني حط النصف وقبل النصف، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم قضه وعطوا حقه، فأصلح بينهم صلى الله عليه وسلم. قرأ.
باب كنس المسجد والتقاط الخرق وقد وعيدان. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو قال امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آدمتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد.
في تعظيم الذي يقوم بالخدمة في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالمجيء إلى القبر للصلاة عليه إكراما له لأنه كان يقوم المسجد وينظف المسجد. وفي الأخبار أن كناسة المساجد أي ما يخرج من الوسخ من المساجد هو مهور الحور العين في الجنة، وفيه الثواب العظيم يقابله وضع القاذورات في المساجد والعياذ بالله تعالى، فهذا من الخطايا. وهذا أما واحد كان بيت قاضى واحد في المسجد اللي هدين عليه لما رأمه قبل قال أصلي 100 ركعة على تعالى الله أكبر الله يسمعه، يقول 100 ركعة من شان يرى الوقت كثير وخلاص بيروح ويتركه، لما سمعه يقول كذا قال نولي اعتكاف سنة. أنا جالس محلي يكمل بغيت 200 ركعة ما بترك المكان. وما كان إلا خفف المياه ورجع. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، قال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. وبإليه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. وبه لين قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو قال رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على قبره. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا.
صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم أدبه صلى الله عليه وسلم، هذا ما يناقض أو ما يساوي ملك سليمان فيما يتعلق بجانب الشياطين، كل بنان وغواص عمل له ما يشاء من حيبة مزيق الجفان، رأى أن ربط واحد من الشياطين أنه في شيء من التدخل في الملك الخاص بسليمان الذي قال هب لي ملكا لا ينبغي من أحد. عظيم أدبه صلى الله عليه وسلم وعظيم مراعاته للأمر. وقد جاءت أحاديث ستاتي بعضها في الصحيح أيضا من ربط بعض الأسارى الذين سرهم في المسجد، منهم حديث ثمامة بن وثال وغيره ربطوهم في المسجد.
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
كم من خيار الصحابة بعده، حتى لما رد نالت قومه يعني، فكان من الثابتين وثبت من ثبت معه وقام مع الصحابة ضد قومه المرتدين.
سنديكم المتصل إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. وبه إليه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها
رضي الله عنه. ذلك بعد أن حكم في بني قريظة ورجع المسجد في تلك الليلة، دخلت شاهر المسجد وجاءت للجرح الذي التأم ودحقته ففك الدم ومات في تلك الليلة. إن سعد الذي اهتز لموت عرش الرحمن. قرأ.
باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي والطور وكتاب مسطور.
في أي صلوات يقرأ بالطور وكتاب مسطور؟ كان ذلك في صلاة المغرب. ايش قالوا الشرح في صلاة المغرب؟ قد قرأ بالطول وكتابا مسطور، وهي تصلي من وراء، تطوف من وراء الناس لأنها كانت عندها مرض وصعب عليها أن تطوف، فقال لها اركبي الجمل من ورانا، تعالي طوفي ونحن نصلي وأنت طوفي من وراء. فكانت هو النبي صلى الله عليه وسلم جنب البيت ومن معهم من الصحابة، وهي من وراهم تطوف، طافت على الجمل والنبي يقرأ في الصلاة والطور وكتاب المسطور. ما نصوا على أنها المغرب له قرأ.
باب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
من حولهم؟ سيدنا عباد بن بشر، من معه ثاني؟ سيد بن حضير. سيد بن حضير وعباد بن بشر، هذ الاثنين اللي كانوا عند النبي في شيء من أمور الدين ووضع الأمة تكلمون مع النبي، فكان ليل أرادوا يخرجوا من عنده وكان ظلام، فدعا لهم فأضال الواحد منهم العصا فصار يمشون في النور، لما وصلوا الطريق هذا بيروح بيته كذا وهذا بيته كذا، أضاء عصا الآخر ولم يزال الضياء حتى وصل وسط البيت وقف انطفى، صلى الله على النور. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال من صحيح إمام أبي عبد الله بن محمد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنكم إلى أن قال باب القوقة والممر في المسجد. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن قوة الإسلام ومودته لا يقين في المسجد
لا يبقين
في المسجد باب إلا باب أبي بكر. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجفري قال حدثنا وهب بن حرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بقرقته، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا، ولكن قلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل قوقة في هذا المسجد غير قوقة أبي بكر
رضي الله تعالى عن سيدنا أبي بكر من سائر الصحابة الأكرمين. القصة واحدة في الحديثين، بس هناك ذكر فيها التخيير، وحنا مع ذكر التخيير، وذلك في أيام مرضه عليه الصلاة والسلام، المرض الذي توفي فيه وخرج يخطب، وكأنها كانت آخر خطبة له، وقال فيها إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، بكاء سيدنا أبو بكر صح، وكان عنده الإحساس وأنه هو المخير عليه الصلاة والسلام، وكان عنده الإحساس من أيام نزلت الآية في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. بدأ يهتز سيدنا أبو بكر ويرى أن رسول الله أدى مهمته في بلاغ الرسالة، وبيبقى ليشهد في الدنيا أنه بيفارقهم ويخرج، فاهتز من الآية وبقي. ثم لما خطب خطبته في أيام مرضه عرف أنه هو الذي خير وأنه اختار ما عند الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى صلى الله عليه وسلم يبكي قال له: إن أمن الناس علي في صحبتي وملأ أبا بكر أو أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خير لاتخذت أبا بكر، وسدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وكان الناس بيوت ملتصقة بالمسجد ويفتحون خوخات من بيوتهم يدخلون بها المسجد مباشرة، ما يخرج إلى الشارع، وجملتهم سيدنا بكر ملتصق من الجانب الغربي. الجانب الغربي كان بيت أبو بكر نقل بكي، لأن المدخل البوابة خوخة أبو بكر الصديق، ومن الجانب الشرقي هناك سيدنا علي وسيدنا فاطمة جانب المسجد الشرقي، وهذا اللي تركهم، وبقية الخوخات قال سدوها عن أدوهم. باقي حد كمل؟ عدد كرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبشهدكم سيدي. وبه حدثنا باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لي ابنك أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى
صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب دخول المشرك المسجد. وبه حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن سعيد ابن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال، فربطوه في سارية من سواري المسجد. باب رفع الصوت في المساجد. وبه حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن قال: حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب ابن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فخصبني رجل فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أنكر عليهم رفع الصوت في المسجد سيدنا عمر، وفي بعض الروايات أنه قال لهم: ألم تسمعوا قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. بعده.
رضي الله عنكم وبسندكم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إلى أن قال: قال وبه لي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس ابن يزيد ابن يزيد عن ابن شهاب: حدثني عبد الله ابن كعب ابن مالك أن كعب ابن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده: أنضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم فاقضه.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
باب الحلق والجلوس في المسجد وبه إليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر: وما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به.
صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واجد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
الله في مكانة مجالس الذكر والعلم، وأنها منسوبة إلى من؟ هذا مجلس صلى الله عليه وسلم لم يقل أوى إلي ولا إلى مجلسي ولا إلى العلم، لكن قال أوى إلى الله، أواه الله إليه، فلا يدرى ماذا يعطيه. الثاني استحيا من الله، استحيا من قالوا، ومن استحيا الله منه لم يعذبه، من استحيا الله منه لم يعذبه أبدا. والثالث ما قال: أعرض عني، فأعرض فأعرض الله عنه والعياذ بالله تبارك وتعالى. رزق الله. اللهم صل وسلم على صلواتك
وعلى سيدنا وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك
عدد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون.